أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. صدق الله العلي العظيم. قبل كل شيء، هذه الليلة ليلة المباركة، ليلة ميلاد سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسن المجتبى عليه آلاف التحية والثناء، فنقدم تهانينا إلى محضر مولانا وسيدنا الإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. وإن شاء الله الاحتفال سيكون في ليلة الجمعة في مثل هذا الوقت. انتهينا من سورة الرحمن في الليلة الماضية. في هذه الليلة نبدأ معكم في سورة القمر، لأن ترتيبنا في التفسير من آخر القرآن، نتقدم سورة سورة إلى أول القرآن. هذه السورة سورة مكية، نزلت كلها في مكة، وعلى الأكثر أنها نزلت في السنة الخامسة قبل الهجرة. هذه السورة المباركة سورة احتجاجية إذا صح التعبير، محاجة بين رسول الله من كلام الله سبحانه وتعالى وبين مشركي قريش ومشركي العرب. إذا نحسب أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد عاش في مكة بعد بعثته 13 سنوات، صحيح؟ فمدة نزول هذه السورة، وقت نزول هذه السورة سيكون، إذا قلنا في السنة الخامسة قبل الهجرة، سيكون بعد البعثة ب8 سنوات تقريبا. معنى ذلك أن النبي قد حاجج قومه طيلة 8 سنوات، وقد أسلم بعضهم ولم يسلم الأكثرية، خاصة في مكة. صناديد قريش وطواغيت العرب، هؤلاء المتكبرون المتعجرفون، لم يخضعوا لنداء الحق وبقوا على غيهم. فكانت هذه السورة المباركة التي سترون فيها تقريع شديد ومحاجة شديدة، وأسلوبه البلاغي أيضا شديد، وجرسه إذا صح التعبير، الجرس الموسيقي يقولون الأدباء، طبعا مو موسيقى عن موسيقى، الجرس الكلامي اللفظي أيضا جرس شديد وله وقع قارع. اقتربت الساعة وانشق القمر، هذه الألفاظ اختيرت ليس بشكل اعتباط، لأنها تكون قارعة، فأسلوبه قارع، ألفاظه قارعة، جرسه شديد، محاجته شديدة، لأنه أمام هذه السورة شيء شديد. ما هو الشيء الشديد؟ سنقرأه معكم في هذه الليلة. عندما يطلب البشر معجزة من الأنبياء، فسيكون حكم الله سبحانه وتعالى عليهم شديدا. لماذا؟ لأن المعجزة هي الفاصل بين القدرة العادية والقدرة السماوية، أي المرتبطة بالسماء ومرتبطة بالإله. نحن كبشر قدراتنا محدودة، لا نتمكن أن نخالف سنن الكون العادية. الأنبياء لهم قدرات فوق هذه القدرات العادية بإذن من الله سبحانه وتعالى. الوسيلة التي الناس درجوا عليها لمعرفة كذب شخص يدعي النبوة من شخص صادق هو المعجزة، صح؟ فإذا طلب الناس معجزة وأتى نبي بالمعجزة ولم يؤمنوا فسيكون جزاؤهم جزاء شديدا. هذا كله مقدمة حتى أبين لك ليش هذه السورة التي نقرأها ستكون سورة جدا شديدة على المشركين. طيب، نحن في هذه الليلة موضوعنا الأساسي معكم إن شاء الله سيكون حول المعجزة فقط. ليش؟ لأن هذه الآية التي نقرأها آية تبين معجزة كبيرة من معاجز الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قبل البدء في شرح هذه الآيات لنا كلمات في التفسير. التفسير للقرآن إخواني على قسمين: تفسير مرتبط بمبادئ استقيناها هذه المبادئ من القرآن أيضا، هذا قسم تفسير، وتفسير يريد أن يخادع المجتمع. تفسير أهل البيت عليهم السلام هو ذلك التفسير الذي ينبع من نفس القرآن، فالقرآن يفسر بعضه بعضا. في الآونة الأخيرة بصراحة، يعني في القرن الأخير، بهجوم الفكر المادي على الأمة الإسلامية، أثر هذا الفكر المادي حتى على علماء المسلمين. ولتستوحش من هذا الشيء، لأن عادة المد الفكري عندما يأتي حتى إلى الحوزات العلمية، حتى إلى المعاهد العلمية. ولكن من اللطيف ومن الجيد أن هناك دائما علماء صامدون لا يتبعون الغي والضلال، ويواجهون كل انحراف في الأمة، يواجهونه بصلابة ومقاومة. الانحراف على قسمين: انحراف خلقي اللي نشوفه، وانحراف فكري. الانحراف الفكري مصيبته كبيرة، خاصة إذا دخل الانحراف الفكري في صفوف العلماء وفي صفوف الحوزات العلمية. مع الأسف في التفسير، في تفسير القرآن، أيضا هذا الفكر المادي تدخل. وفي القرن الأخير نرى تفاسير للقرآن تريد أن تهادن الفكر الغربي. فكرة كمي؟ تريد أن تصالح الفكر الغربي. كيف أن المشركين في مكة أتوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قالوا له: نعبد إلهك سنة وتعبد آلهتنا سنة. فنزلت الآية القرآنية: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إحنا يا إخواني ما ممكن، لا يمكن أن نتصالح مع الفكر المشرك. مرة نهادن سياسيا ما يخالف، أنا عندي جار
يهودي شعليبي
أحترمه يحترمني ما في شيء.
حتى عندي جار مشرك ملحد إنسان عنده كرامة ما يخالف أحترمه. دولة تحترم دولة أخرى، أمة تحترم أمة أخرى كافرة ما يخالف.
أما أن أهادن حضارة أخرى في فكرها وفي فكري، هذا نوع من النفاق الزائف. ليش؟ لأن أنا عندي ازدواجية في أفكاري أيضا، معناته إما أن هناك فكر إسلامي متكامل الملامح، وإما أن لا هناك، ليست هناك هذه الفكرة. فما يصير أنا أجي أهادن أقول ما يخالف هسه من باب مثل المسيحيين. تدرون في أواخر هذا القرن القيادة المسيحية هؤلاء برأوا يد اليهود من دم عيسى عليه السلام، حتما سمعت. طيب هذا مخالفة لدينهم صار، لأن دينهم يقول أن المسيح قتل بيد يهودي أو بمؤامرة يهودية، فكيف تبرئونه في القرن العشرين؟ قضية سياسية. كان من الأفضل على البابوات في الفاتيكان أن يقولوا أن دم المسيح سفك على يد اليهود، ولكن نحن نتصالح مع اليهود ما يخالف. المصالحة السياسية شيء، والمهادنة الدينية شيء آخر. المهادنة الدينية شيء مرفوض. هؤلاء المفسرين، أنا ما أريد أجيب أسماء، وأغلبهم من إخواننا السنة هدانا الله وهداهم، هؤلاء بدأوا بتحريف التفسير القرآني. مثلا أنا أجيب لك مثال، ولهم شأن كبير في أوساط السنة. مثلا في آية في القرآن يقول كونوا قردة خاسئين. احنا عقيدتنا شنو؟ مو احنا الشيعة، الشيعة والسنة عقيدتهم أن الله قادر على أن يغير الصور للمواد، لأن هذه الأشكال التي ترونها صور وقوالب لمواد ممكن أن تتغير بأمر الله وإرادته وفعله. هذه عقيدتنا. فنحن نقول أن معنى كونوا قردة خاسئين يعني تحولوا إلى قردة خاسئين. هم شنو جايين قايلين؟ شايفين الفكر الغربي ما يتقبل اليوم، ويريدون يهادنون الفكر الغربي، فشوية إسلام وشوية غربية. جايين قايلين كونوا قردة خاسئين يعني كونوا في صفاتكم قردة خاسئين، يعني أنتم صفاتكم صفات القردة، مو يعني تحولوا إلى قردة بالفعل أي المسخ كما نقول. ومن هذا القبيل، ومع الأسف أن زعيم هذه الفكرة في الفترة الأخيرة هو الشيخ محمد عبده الذي توفي من سنوات في مصر، وتلميذه السيد رشيد رضا صاحب المنار. هذان الاثنان مع احترامنا لهما كعالمين فاهمين، ولهما اليد الطولى في كثير من النهضة الإصلاحية في مصر، ولكن اشتباههم في التفسير اشتباه كبير، مع أنهم كانوا يعتبرون من السلف أي الذين يتبعون السلفية، ولكنه في هذا الشيء هادنوا الفكر الغربي. نحن نقول أن كل شيء من القرآن يفسر بعضه بعضا، هذا أولا. فمقدمة بحثنا أنه إذا رأينا هناك نزعة غربية عند بعض المؤلفين المفسرين يجب أن ننتبه أن هنا بداية الانحراف. هذا البحث الأول. البحث الثاني، ما هي المعجزة؟ المعجزة هي خرق العادة لسنة كونية جارية. النار جعل الله فيها وفي خاصيتها أنها تحرق، فإذا رأينا في واقعة ما، في حدث ما، أن النار لا تحرق، معنى ذلك أن هذا خلاف الجري العادي، فيسموه خارق للعادة، خرق يعني مزق تمزيق للعادة السارية. طبيعي أنك في مسيرة التاريخ البشري هناك كثيرون ادعوا النبوة، صحيح ولا لا؟ كثيرون أتوا ادعوا النبوة، وإلى الآن تدرون إلى الآن يدعون النبوة، بين فترة وأخرى تقرؤون في الجرائد أن فلان أو فلانة، حتى نشوف نساء يدعون النبوة. طيب ما هي الطريقة حتى أن البشر يعرفون أن هذا المدعي صادق أو كاذب؟ الطريق الصحيح التي بأيدي البشر يمتحنون هذا المدعي. أنت اللي تقول أنا نبي، نبي يعني شنو؟ مصلح؟ لا، المصلح غيرش. مخترع؟ لا، المخترع عقل عنده راح وفتش في العلوم واخترع شيء. مكتشف؟ لا. إنسان طيب؟ لا. النبي يريد يقول أنا مرتبط بالسماء، شيء غير عادي، مرتبط بالله سبحانه وتعالى، بخالق الكون، بواسطة جبرائيل يأتيني الملك من عقبل الله سبحانه وتعالى ويأتي إلي بالكتب وبالآيات. هذا ادعاء كبير، لا يقدر كل واحد يدعي. طيب كيف يدعي؟ يريد لإثبات، إثباته بالمعجزة. فالمعجزة هي الطريقة الفضلى للبشر حتى يعرفوا أن هذا المدعي صادق أم كاذب. فشيط عقلي هذا. طيب كل الأنبياء أتوا بمعاجز لا شك، كل الأنبياء في حياتهم أتوا بمعاجز، النبي موسى، النبي إبراهيم، النبي عيسى، داود، يونس، كل الأنبياء كانت لهم معاجز، صالح عليه السلام. فما عندنا النبي ما يجيب معجزة، إذا النبي ما يجيب معجزة هذا مو نبي أصلا. ليش؟ لأن الدليل القوي الذي يتمكن بهذا الدليل أن يثبت نبوته هي المعجزة. طيب فنبينا أيضا يحتاج إلى معاجز، مو معجزة واحدة، يحتاج إلى معاجز، لأنه آخر الأنبياء وسيد الأنبياء. إحنا عندما نشوف التاريخ الإسلامي نشوف أن الناس طلبوا من نبينا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، طلبوا منه معاجز. تاريخ واضح هذا، أنه كثيرين أتوا إلى النبي وطلبوا منه معاجز. معاجز النبي كثيرة، بعض الناس يقولون أن معاجز النبي إذا تحصوها يصير أكثر من 4000 معجزة، بين إخباره بالغيب وبين أشياء معجزة ثانية. الطريقة اللي قاوموا بها العرب في مكة خاصة، قاوموا المعجزات التي كانت تأتي على يد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا يصفونها بالسحر، ما كانوا يتقبلوها. حتى القرآن كانوا يقولون هذا السحر يؤثر، يعني يقال له من قبل آخرين. آخر شيء هذول تجمعوا وقالوا نطلب من رسول الله شيئا لا يقدر عليه. ليش؟ لأنه في طريقتهم أن السحر عادة للأشياء الأرضية تجي، الساحر ما يقدر يسحر السماوات، وهذا صحيح. السحر ترى يا إخواني شيء صحيح، يعني شيء مو صحيح، يعني قصدي يعني شيء جيد، يعني شيء موجود. الساحر يتصرف في بعض الأشياء بطريقة شيطانية، ولكنه مقارن للشرك. يعني شلون الشرك مبغوض عند الله سبحانه وتعالى ولا يغفر للمشرك، الساحر وضعه عند الله هكذا، مقارن للشرك. وعقابه في الإسلام أنه يعدم إعدام عليه الساحر. ومع الأسف احنا نشوف في بعض البلاد الإسلامية، حتى في بلادنا هذه، وحتى في صفوف بعض الذين يدعون
تدين، نشوف أكو سحر.
وأنا أستغرب حقيقة دورات يراجعون بعض الناس، العوائل يراجعون حول إبطال السحر. أنا أتعجب أقول أكو سحر يعني هنا أو في إيران مثلا أو في العراق عندما كنا أو في سوريا، يقولون إيه أكو. حتى في لبنان أنا كم مرة جابوا لي. فهذا من أشد الذنوب عقابا عند الله سبحانه وتعالى، اللي يدعي التدين ويدعي أنه يروح للمساجد أو النسوة، خاصة في بين النسوة أكو هالشكل أشياء، يجب أن يعرفوا أنه عقابة في الإسلام إعدام أولا، وثانيا عند الله من الذنوب الكبيرة جدا، فيحتاج إلى توبة، توبة نصوح. ومع الأسف يخربون بيوت، يمزقون عوائل، يفرقون بين المرء وزوجه وإلى آخر القضية. هذا من أشد المحرمات، بس هو صحيح، صحيح يعني يقع، يعني ممكن أن يقع. ليش؟ لأن الله جعل في يد بعض الأجنة وفي يد بعض الشياطين قوة، هذه القوة متاحة لهم، الإنسان يجب أن لا يستفيد من هذه القوة. يعني مثلا الخمر شيء موجود ولكنه محذور شرعا، وما نسمه موجود خو. الخمر يسكر، طبيعي يسكر، ما حد يقدر يقول الخمر مو مسكر، الخمر مسكر، ولكن المسكر شربه حرام. السحر نفس الشيء، السحر شيء موجود ولكنه قبيح وذنب كبير. طيب، فالمعجزة هي الطريقة الفضلى عند الناس لمعرفة الصادق من الكاذب من الذين يدعون النبوة. هذه إحدى معجزات النبي صلى الله عليه وآله وسلم التي نقرأها في هذه الليلة. علي إشكالات، نشرح بعض الإشكالات ونجيب عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. اقتربت الساعة، الساعة في لغة القرآن يعني القيامة. الله يقول، يخاطب المشركين، هذا أول تقريع وأول محاججة شديدة، يعني أيها المشركون ديروا بالكم أن الساعة قريبة. المفسرون يقولون أن عمر الدنيا بدأ في الانتهاء، بدأ في الانتهاء، فعندما يبدأ في الانتهاء الله يقول اقتربت الساعة. معنى ذلك أن الكرة الأرضية عموما انتهت أيام عمرها. معنى ذلك احنا نعيش في أواخر عمر الكرة الأرضية، أو بالأحرى في أواخر عمر هذه الفئة من مخلوقات الله سبحانه وتعالى، اللي احنا البشر. هسه عمر البشر ايش قد كان؟ على بعض الروايات 7000 8000، انا ما اريد ادخل في هاي التفاصيل. ليش؟ لان تفاصيل كبيره وغير محدده علميا. المهم ان الساعه قريبه. هاي الايه ايش وقت قراها النبي؟ قبل 1400 سنه. الان بعدنا احنا في القرن العشرين وبعد باقي الساعه ما جايه. معنى ذلك أن القرب والبعد عند الله مو مثل القرب والبعد عندنا.
بلي.
اقتربت الساعة، الله يقول لنا وللعالم كله، مو لمشركي مكة، أن الساعة والقيامة اقتربت. هذا أول تقرير. يعني أنت عندما تقرأ هذه الآية يهتز بدنك. ليش؟ لأن العالم بدأ ينتهي، بدأ العالم بالانتهاء، اقتربت الساعة. وانشق القمر، انشق القمر إشارة إلى هذه المعجزة التي ذكرناها. جاء ناس إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي أحاديث كثيرة أنه اجتمع أهل مكة أغلبهم عند النبي وقالوا يا محمد إنك تقول أنك مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. هذه المعاجز التي ذكرتها لنا وأتيت بها متفيدنا. نريد معجزة قوية جدا. كان في النصف من شهر ذي الحجة على أغلب الروايات في السنة الخامسة قبل الهجرة، قالوا نريد منك أن تشق القمر في القتين. الآن العلم الحديث شو يقول؟ طيب ممكن أن الإنسان يشق القمر؟ كرة من كرات الجو من أن تصير نصفين، شنو الإشكال فيه؟ أولا هذه الكرات التي ترونها كلها منشقة، كلها في الأصل منشقة كما أثبته العلم الحديث، يعني كلها كانت متراكمة في أصل الشمس، فالشمس كانت كومة بخارية أو إلى ما يقولون كلها كانت متصلة ببعض، فبالدوران السريع على بعض الفرضيات وعلى بعض الفرضيات الأخرى انشقت منها أجزاء وتكونت هذه الكرات التي نراها ومنها كرتنا. فأصل الانشقاق شيء موفد، شيء يعني خارج عن حدود العقل، ممكن أن يصير. ليش؟ لأن صاير في العالم. هذا أولا. بعدين إحنا عندما نقول أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى، فشق القمر مثل أنه أنت تأخذ خيارة وتشقها، هذا هو. كيف أن قدرة البشر لشق تفاحة قدرة عادية للذي بيده كل شيء وكل مقدرات الكون بيده، القضية عادية. أما بالنسبة إلى النبي فهو شيء عادي جدا أكثر بعد. ليش؟ لأننا نعتقد بالولاية التكوينية لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، غاية ما هنالك أن الولاية التكوينية لا تفسر عندنا بشيء مستقل، يعني نحن لا نقول أن النبي باستقلاله مسلط ومسيطر على العالم كله، لا، نحن نعتقد أن كل شيء بإذن الله. ليش؟ لأن هذول الذين تفسروا القرآن بفكر غربي يجيبون آيات من نفس القرآن تعارض المعجزة، تعارض الولاية التكوينية، وهي صحيحة، كل الآيات صحيحة، هي 18 آية في القرآن موجودة ضد الولاية التكوينية، ولكن عشرات الآيات موجودة وفق الولاية التكوينية. الجمع بينهما ممكن، الجمع بين هذه الآيات أن الآيات التي تقول لا ولاية لأحد إلا الله سبحانه وتعالى، يعني بالاستقلال لا ولاية له. الآن أمثل لك مثال، النار تحرق، صح؟ الماء هي الوسيلة التي تطفئ هذه النار، من جعل في النار حالة الإحراق؟ الله سبحانه وتعالى. ومن جعل في الماء قدرة الإطفاء؟ الله سبحانه وتعالى. طيب إذا أراد الله أن يعطي هذه القدرة لزيد من الناس، فيه إشكال؟ يعني رسول الله قدره عند الله أقل من الماء؟ كيف أننا نقبل أن الماء له الخاصية لإطفاء النار وليس لإبراهيم القدرة لإطفاء النار؟ ليش هذا؟ يعني نحن في الأمور العادية نقبل هذه الأمور، يعني من خواص عزرائيل عليه السلام أنه يميت الموتى، من أعطى هذه القدرة؟ أعطاه الله قدرة إماتة الموتى، ولذلك في القرآن أكو آيات تقول أن رسلنا تتوفى الأنفس. منو يعني؟ يعني عزرائيل وصحبه. من الذي يتوفى الأنفس؟ الله أم عزرائيل؟ طبيعي الله. من الذي يتوفى الأنفس؟ عزرائيل. سنة الصحيحة.
ليش؟ لأن عزرائيل وسيلة من وسائل الله سبحانه وتعالى إنواته الموتى. كما أن الماء وسيلة، أنت عندما تقول النار أطفئت، من أطفأها؟ الله. وتقول أن الماء أطفأ النار، الماء تطفئ النار ذاتيا، من أعطى الماء قدرة وخاصية لإطفاء النار؟ الله سبحانه وتعالى. فنفس هذا الله بقدرته يعطي القدرة، هذه القدرة إلى إبراهيم، وكذلك في كل الأمور. الولاية التكوينة هذا معناته. يجون بعض الإخوة من علماء السنة يعيرون علينا أن هؤلاء الشيعة عندهم غلو في الأئمة. إحنا ما عندنا غلو، غاية ما هنالك نقول أن عيسى عليه السلام بصريح القرآن يبرأ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله. إحنا مو من عندنا نقول، القرآن يقول هكذا. نقول أن آصف يرفع عرش بلقيس من مكانه ويأتي به إلى سليمان. طيب كيف تتحمل، عقلك يتحمل أن آصف العادي يمكن له أن يرفع عرش بلقيس، ولا يمكن لك أن تقبل أن رسول الله يمكن له أن يشق القمر؟ شنو الفرق؟ شنو يعني شنو المانع؟ شنو؟ كيف تقبل أن الماء بقدرة الله يطفئ الحريق، ولا تقبل أن الله يعطي هذه الخاصية لولي من أوليائه وهو إبراهيم عليه السلام؟ شيء عادي أصلا. أصلا الولاية التكوينية يا إخواني شيء عادي في منظور العقل. ليش؟ لأن الله بيده ملكوت كل شيء، كل الأمور أزمة الأمور طرا بيده، يريد أن يعطي هذه الأزمة بيد عزرائيل للإماتة، ما فيها إشكال. فتقول عزرائيل هو ملك الموت بإذن الله سبحانه وتعالى، عيسى رسول من رسل الله يأتي إلى الميت ويحييه، ورسولنا أيضا يأتي إلى الميت ويحييه، علي بن أبي طالب يأتي إلى الميت في القصة المعروفة ويحييه، ما في إشكال. يعني شنو المانع العقلي؟ يعني مرة تقول أن هذا ثبوتا صحيح وإثباتا مصحيح، يعني العقل يقبله، ولكن من يقول أن النبي سوى؟ والآيات القرآنية تقول، الأحاديث المتواترة تقول. فإذا إحنا من الناحية العقلية شفنا ماكو أي مشكلة، من ناحية الإثبات وضعه جدا سهل. ليش؟ لأنه التواتر، القرآن مملوء بالمعاجز للأنبياء. بعدين يا إخواني، إذا نحن البشر يعني فصلوا، هذا مهم جدا، إذا فصل البشر عنصر الإيمان بالغيب كل الديانات تسقط. أنا أعطيك جرنتي، كل الديانات المسيحية واليهودية وديانة الإسلام كلها تسقط. ليش؟ لأن ميزة والعنصر الأساسي في العقيدة الدينية هي الاعتقاد بالغيب. أنت أخذ الاعتقاد بالغيب خليه على كتر الأنبياء، شو يصيرون؟ يصيرون مصلحين، مثل غاندي مثلا. غاندي إجا إلى الهند وأصلح مثلا، طرد الإنجليز وما أدري شلون سوى وعمر البلاد، يصير مصلح. هذا هو كل القوانين الحضارية، شريعة حمورابي مثلا أو المصلح الفلاني في القارة الفلانية، لا يختلف على الأنبياء إذا فصلت عنصر الإيمان بالغيب. هذا هو، وإلا غاية ما هنالك أن الرسل يأتون بالأخلاق الفاضلة، بالأخلاق الحميدة، ويرشدون الناس والأمم. المصلحين شو يسوون؟ المصلحين نفس الشيء يسوون. الآن إذا برز عندنا في المصلح في الأمة العربية مثلا وبدأ بالإصلاح الفكري، ما في شيء، شنو يقول؟ يجيب أخلاق، يجيب فضيلة، يجيب وحدة، يجيب فلان، هالأشياء المعروفة. فشنو الفرق بين المصلحين وبين الأنبياء؟ الفرق جدا مهم. الفرق أن النبي يقول أنا مرتبط بجبرائيل، وجبرائيل مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وآتي لكم بالقرآن. هذا شنو معناته؟ هذا معناته الغيب. أنت إذا وخرت الإيمان بالغيب كعنصر أساسي في العقيدة، كل العقيدة تنهار، كل العقائد تنهار. فلذلك نحن العنصر الأساسي عندنا في إيماننا الإيمان بالغيب. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر. عندما انشق القمر في القتين ورأى الجميع في مكة وبدأ النبي ينادي بالناس تعالوا تعالوا وانظروا إلى شق القمر، قال بعض العرب نحن لا نقبل هذا الشيء إلا أن نصبر بعد أشهر أو بعد أيام وأسابيع تجي القوافل التجارية من صوب اليمن ومن صوب الشام، إذا ذولاكم شايفين احنا نقبل. فصبروا إلى أن أتت القوافل من اليمن ومن الشام وذكروا للجميع أنهم رأوا القمر في القتين، ولكنهم مع هذا الشيء كذبوا. وإن يروا آية، إن يروا معجزة، آية هنا وبعنا آية القرآنية، إن يروا آية يعرضوا، إعراض يسوون يعني ما يقبلون، ويقولوا سحر مستمر، يعني هذا السحر مستمر للنبي دائما عنده سحر. ليش؟ لأن آياته ومعجزاته متكررة صارت. قلت لك هذه الآية في السنة الثامنة، هذه المعجزة صارت في السنة الثامنة، فيقول أن هذا سحر مستمر، يعني دائما رسول الله يجيب بسحر مستمر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. ولكن الله يقول أن هؤلاء كذبوا واتبعوا أهواءهم، الاتباع إما للهوى وإما للعقل، للفطرة السليمة. الفطرة السليمة تقول أنه إذا رأيت شيء فوق طاقة البشر العادي اعرف أن هذا مرسل من قبل الله سبحانه وتعالى. بعدين أنت هم اللي طلبتوا من النبي، هم طلبوا من النبي أن يأتي بمعجزة، فلماذا لا يقبلون؟ فتكذيبهم اتباع للهوى مو اتباع للعقل. والإنسان في هذه الدنيا إخواني محير بين هذين الطريقين، إما اتباع الهوى وإما اتباع العقل، في كل أمورنا بهالشكل. نحن أيضا البشر في هذا القرن العشرين إما أن نتبع الهوى وإما أن نتبع العقل. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر، يعني الأمور مستقرة. يعني يا رسول الله، يمكن أن يكون تفسير هذه العبارة يا رسول الله لا تبتئس، طلبوا منك المعجزة وأنت أتيت بالمعجزة ولم يقبلوا، لا تيأس، كل أمر مستقر، يعني كل شيء على حسابه، الميزان نفس الميزان، لا تيأس، والإسلام هو الذي ينتصر وهو الذي يفوز وسترى. هذا تفسير من التفاسير حول هذه الجملة. ومن التفاسير الأخرى أن كل شيء في الدنيا له مستقر، يعني له نهاية له انتهاء، وكل أمر مستقر. هذا بعض ما يأتي إلى الذهن من تفسير هذه الآيات المباركة. عن الإمام الصادق عليه السلام المعجزة، بحثنا الليلة كان حول المعجزة، المعجزة علامة لله. شوف الدقة في التعبير، تعبيرات الأئمة تعبيرات دقيقة ماكو غبار عليها. الذين يقولون أن الشيعة أو الذين يقولون أن المسلمين أعطوا مقام أكثر من اللازم لأئمتهم أو لأنبيائهم، هذا مو صحيح. ليش بهذا الكلام؟ المعجزة علامة لله، يعني بيد الله مو بيد النبي، يعني مو من النبي من ذاته يعمل هذا الشيء استقلالا، بل بواسطة الله سبحانه وتعالى، علامة لله لا يعطيها إلا ثلاث أفراد، انتبهوا، إلا أنبياءه ورسله، لأن النبي غير الرسول، بعدين نقول ليش، وحججه، يعني الأئمة عليهم السلام، يعني الإمام أيضا ممكن أن يعمل معجزة بإذن الله سبحانه وتعالى. ليش المعجزة؟ ليعرف به، هذا العلة، ليعرف به صدق الصادق من كذب الكاذب. تريد أن تعرف أن هذا القائد الذي يدعي الارتباط مع السماء ومع الله هذا صادق أم كاذب، فعليه أن يأتي بالمعجزة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا اليقين والإيمان والمعرفة بنبينا وبالأئمة المعصومين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.